أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. الله تبارك وتعالى إذا أعطاك السلطة على الآخرين وقدرت على النيل منهم، على أخذ حقك منهم، سواء كانوا من الأعداء أو لا من الأصدقاء، لكن لك حق عليهم أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان عندك عدو وقدرت عليه، بنتيجة أنت صرت كأنما مسلطا عليه، تستطيع أن مثلا تضربه، تشتكي عليه، ما إلى ذلك من هذه الأمور التي تحصل عادة في المجتمع. يقول: عندما تقدر، هذه القدرة نعمة من الله تعالى قد أنعم بك بها عليك. نعمة القدرة على الآخرين، على العدو، هذه نعمة. يقول: لكي تشكر هذه النعمة اعفو عنه. اعفو عنه، على قولتنا بالعامية سامحة. هذا السماح، هذا العفو يكون ماذا؟ يقول الأمير المؤمنين عليه السلام: اجعل هذا العفو شكرا لهذه النعمة. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه، التي القدرة عليه هي نعمة من نعم الله تعالى. بعد أن تم الكلام في المسألة الأولى، يقع الكلام في المسألة الثانية، وهي التي تتعرض إلى سن التكليف. وقبل الدخول في هذه المسألة، نجيب عن سؤال من بعض الأخوة، أو بالحقيقة لعله يرجع إلى سؤالين. حاصل السؤال أنه عندما قال المصنف في الاحتياط، قال: لو احتمل مثلا وجوب الإقامة كان عليه أن يأتي بها، ولو احتمل تحريم التدخين وما إلى ذلك. قلنا: الاحتياط أن تعمل على نحو تتيقن منه ببراءة ذمتك. إذا احتملت شيئين، إذا احتملت أن هذا الشيء واجبون فتأتي به، إذا احتملت أنه محرمون يجب عليك ماذا؟ أن تتركه إذا أردت أن تحتاط. السؤال أنه هذا الاحتمال من أين ينشئ؟ هل ينشئ من نفس المكلف أم ينشئ من أقوال العلماء وروايات أهل البيت عليهم السلام؟ يعني بعبارة ثانية، السؤال هكذا: أنه أنا بمجرد أني أحتمل، ولو من دون الرجوع إلى أقوال العلماء، ولو من دون الرجوع إلى الروايات، فقط أنا احتملت، صار عندي احتمالا قويا أن هذا محرم. هذا الاحتمال لوحده كاف في أن أترك هذا المحرم إذا أردت أن أحتاط، أم لابد أن أرجع إلى الروايات وأجد أن هذا الحكم قد ذكر في الروايات ولكني غير مطمئن مثلا من وجوده، أحتاط فأترك هذا؟ مثلا التدخين الآن أنا من دون رجوع إلى الروايات أحتمل حرمته من دون رجوع إلى الروايات، فهل يجب علي أن أتركه أم لابد أن يذكر في الروايات وبسبب ذكره أنا يحصل عندي احتمالون؟ هذا حاصل السؤال، إن شاء الله وضحت السؤال. الجواب: مجرد الاحتمال وإن لم ترجع إلى الروايات وأقوال العلماء، هو هذا كاف في ماذا؟ في الترك. نحن نقول لك فلأوضح الفكرة بمثال عرفي، أوضح الفكرة بمثال عرفي. هو ماذا قال؟ الاحتياط أن يعمل على نحو يتيقن فيه من براءة الذمة. نأتي بمثال عرفي تقريبي. لا سمح الله، في منطقة من مناطق تحتمل أن داعش فيها، تحتمل هكذا احتمال، تحتمل أن داعش في هذه المنطقة، أنت تريد أن تسلم نفسك من الموت، من القتل، تريد أن تتيقن بالسلامة. أقول لك أنت لابد أن تتيقن بسلامة نفسك. تقول لي ما دمت أحتمل أن داعش موجود في هذا المكان فأنا لا أدخل إليه. لا حاجة لأن يقول لي شخص بأنهم موجودين أو لا، أنا أريد أن أحصل اليقين، يقين السلامة. أو مثلا احتملت أن الشارع الكذائي إذا دخلت فيه سوف ماذا؟ سوف يؤدي بك إلى مثلا إلى مكان فيه مثلا متفجرات مثلا. هذا الشارع يحتمل أنه ملغوم، ملغوم ألغام، يحتمل أنه ملغوم. أنت تقول أنا أريد أن أتيقن من السلامة. ما دمت تريد أن تتيقن من السلامة تصل إلى مرحلة اليقين، فهذا الاحتمال وإن كان احتمالا نفسيا، هذا ماذا؟ يجعلك تترك ماذا؟ تترك الدخول في ذلك الشارع. حاصل الجواب أنك لابد أن تصل إلى مرحلة اليقين، تتيقن بأن ماذا؟ بأن ذمتك فارغة، وما دمت محتملين فهذا اليقين غير حاصل. بعد أنا ما له معنى أنه أحتمل أنه يوجد التكليف ولا أأتي بالتكليف، يعني أحتمل أن التدخين حرام ومع ذلك أرتكب التدخين وأقول ماذا؟ أنا تيقنت. ما دمت محتملا لحرمة التدخين فلا بد أن أترك لكي يحصل عندي اليقين. إن شاء الله لا أدري وصلت الفكرة أو لا. هذا السؤال هو بالحقيقة لعله فوق الكتاب. من مثال التدخين نحن نفهم أنه الاحتمال كافي، الاحتمال وإن كان من دون الروايات، لأن التدخين واضح، التدخين لم يرد في الروايات، فمثال المصنف كان لطيفا. هذا شق من السؤال. الشق الثاني هو نفسه يعني قريب من السؤال، يتفرع عليه لعله، أنه البعض يترك التقليد ويذهب إلى طريق الاحتياط بهذه الكيفية، بكيفية أنهم يذهبون إلى الكافي، روايات الكافي الشريف، ويحتاطون. يقول أنا لا أقلد، يكفيني أن أذهب إلى الكافي وأحتاط. هذا جوابه يفهم مما تقدم. نحن قلنا الاحتياط في بعض الأحيان ممكن صحيح، ولكن في أحيان أخرى غير ممكن، وفي أحيان ثالثة ماذا؟ متعسر، لا نعرف الكيفية، كيف نحتاط لا نعرف. فأنا إذا رجعت إلى رواية الكافي ماذا تنفعني بنتيجة؟ أصلا أنا هل أفهم رواية الكافي؟ قلنا أيضا كثير من الروايات لا تفهم أو تفهم خطأ، فرجوعي إلى الكافي بالحقيقة غير كافي. إضافة إلى أن الكافي أحد مصادر الروايات، هناك كثير من الروايات غير موجودة في الكافي. اذهب إلى كتابي وسائل الشيعة، انظر الكم الهائل من الروايات الموجودة في وسائل الشيعة، في المقابل كم يوجد في الكافي. فالكافي أحد المصادر، أن تذهب إليه هذا غير كافي في الاحتياط. فلنفرض أنك فهمت الكافي جيد، لكن كيف تعرف أن تحتاط؟ خذ هذا المثال مثلا، الآن مثلا شخص ظالم، مثل نفترض هكذا، شخص ظالم أمرك إما أن تضرب زيدا أو تسرق مال عامر. إما أن تضرب زيدا أو تسرق مال عامر، تقول لا، لا أستطيع، إما أن أفعل هذا أو أفعل هذا. الخيار الثالث أنه ماذا؟ يقتلك، يقول لك اضرب زيدا أو اسرق مال عامر أو أنا أقتلك. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل يمكن أن تحتاط؟ ارجع 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 إلى الكافي وانظر، هل يمكن أن تحتاط؟ هل يمكن أن تستنبط الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ أن تحتاط؟ أيضا مثلا الوالدة تقول لك إذا ذهبت إلى هذا المكان سوف أنا أقلق عليك وأتألم وكذا. ومن جانب ثاني أنت عملك في هذا المكان، تقول أنا إذا لم أذهب إلى هذا المكان وأعمل بالتالي أهلي سيموتون من الجوع، يعني تعبير يموتون ليس يموتون، بنتيجة يقعون في ضيق في حرج. أنا يجب علي أن أعمل لكي أنفق على زوجتي، هذا واجب شرعي واضح. من جانب ثاني أنا لا يجوز لي أن أؤذي أمي، أقول لك افتح الكافي واحتط، ماذا تفعل؟ فكثير من الأمور بالحقيقة لا يمكن أن تعرف من الكافي. أصلا هو فكرة الاحتياط جدا متعسرة في كثير من الموارد، صعبة جدا، الاحتياط صعب. على كل الكلام فعلا في سن التكليف، أو قل متى يبلغ الإنسان، متى يبلغ الإنسان؟ الإنسان إذا بلغ صار ماذا؟ صار مكلفا، تجب عليه كل التكاليف الشرعية، صلاة، صوم، خمس، حج، زكاة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الحفاظ على أموال الآخرين، وما إلى ذلك من هذه الواجبات، كثير من الواجبات. إذا بلغ قبل سن البلوغ لا يجب عليه هذه الأمور، لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء قبل البلوغ. فمتى يبلغ الإنسان حتى نقول له أنت مكلف؟ تارة نتكلم بالبنت الأنثى، وتارة نتكلم ماذا؟ بالذكر. الأنثى أمرها سهل، وهو أنها تبلغ إذا أكملت 9 سنين هلالية، أكملت لا دخلت، تكمل 9 سنين، اليوم آخر يوم من أيام 9 سنين هلالية، إذا تم فقد بلغت وصارت مكلفة، يجب عليها الحجاب، ولا يجوز عليها أن تتزين، لا يجوز عليها أن تظهر شعرها، لا يجوز عليها أن تظهر بعض بدنها. لعلك تقول هذه أراها طفلة صغيرة، أقول لك أنت تراها طفلة صغيرة، لكن الشارع كلفها، الشارع جعل لها أهمية وكلفها. الشارع عندما يكلفك بشيء فهذا حقيقة فخر لك. لعله البعض يرى أن التكليف أمر أشبه بالإيذاء للشخص، لا، الله البارئ عز وجل بعظمته كلفك، يعني هو يهتم بك، جعلك مكلفا. أنت الآن عندك أخ، عندك أخوان، أحدهما تحبه والآخر لا تحبه، إذا أردت أن تطلب من أخيك شيئين، تأمره بشيئين، فمن تأمر؟ تأمر الشخص الذي تحبه. التكليف ليس تحقيرا، التكليف ليس تحقيرا للإنسان، بالعكس، الآن أنت اجلس مع نفسك هكذا في غرفة وأطفئ الضوء، وماذا؟ واجعل المسألة ماذا الغرفة بهدوء وكذا بسكينة، وفكر، فكر الباري عز وجل بعظمته كلفني، أنا مكلف من قبل الله. حقيقة تفرح، أنا مكلف، هذا مدعاة للفرح. فقط الإنسان يحتاج إلى تصفية نفسه ومراجعة وجدانياته. الباري كلفني. ولعلكم ترون بعض الأطفال الذين يحبون آباءهم وآباءهم وآباءهم يحبونهم، إذا رأوا أن الأب قد كلف أخا لهم آخر ينزعجون. أتكلم عن الأطفال أصحاب الحس المرهف والعاطفة وما إلى ذلك، الذين يحبون آباءهم ويحبون أن يخدموا آباءهم. إذا قال الأب لفلان أنت اذهب وافعل المسألة الكذائية، ينزعج هذا الطفل، يقول له لماذا لا تأمرني أنا؟ طبعا هذا النموذج نادر في المجتمع لكنه موجود. التكليف أمر تقديري للإنسان. فالأنثى بمجرد أنها وصلت إلى نهاية السنة التاسعة نقول قد بلغت. بلغت يعني يجب عليها الحجاب، يجب عليها ماذا؟ أن لا تبرز محاسنها، يجب عليها الصلاة، الصوم، الخمس إلى آخره. طبعا بعضها فيها شروط، مثلا الخمس فيه شروط لكي يجب. طبعا الخمس أصلا سماحة السيد دام ظله يرى وجوبه حتى على الطفل، لا حاجة إلى البلوغ، مسألة خلافية. على كل قلنا سنة، 9 سنين هلالية. هلالية من المراد بهلالية؟ السنين على نحوين، هلالية وشمسية، أو قل قمرية وشمسية مثل اللام، لام القمرية والشمسية. عندنا سنين هلالية وسنين شمسية. بعض التواريخ تتبع السنين الشمسية وبعض التواريخ تتبع السنين الهلالية. مثلا التاريخ الهجري العربي، الهجري العربي يتبع السنين الهلالية، يعني يلاحظون الهلال متى يظهر متى ماذا يغيب. بعض السنين الهجرية غير عربية، مثلا السنة الفارسية شمسية أيضا هجرية، مفروض يعني المفروض أنها هجرية، فارسي مفروض هجرية، لكنها شمسية ليست ماذا؟ ليست هلالية. الإنجليزية واضح كلش، التاريخ الإنجليزي تاريخ ماذا؟ شمسي، يتابعون الشمس لا يتابعون الهلال، عندهم تاريخ محدد، هذا الشهر 31، الشهر الثاني 32، الذي بعده 30، وهكذا، عندهم عدد محدد. هذا لا اعتبار له في الفقه، هذا النوع الشمسي لا اعتبار له في الفقه، إنما يلاحظ ماذا؟ السنة الهلالية. السنة الهلالية تلاحظ في الفقه في موارد ماذا؟ موارد البلوغ. فتسع سنين هلالية. طبعا الفارق بين 9 سنين هلالية والشمسية يفرق بنتيجة أيام، يعني 9 سنين لعله يفرق بما يقارب، لا أدري، يعني المفروض السنة 5 سنين، 5 أيام تقريبا فرق. على كل تحتاج إلى حساب، يعني فرق بالنتيجة، فارق ليس بالقليل. نعم، إذا أتمت 9 سنين هلالية بلغت. هذا بالنسبة إلى الأنثى. بالنسبة إلى الذكر عنده 4 علامات للبلوغ، إذا تحقق أحد هذه الأمور الأربعة نقول قد بلغ الصبي. الأمر الأول أن يتم 15 سنة هلالية، 15 سنة يتمها، لا يدخل فيها، لا يتمها، يكمل، يعني اليوم كملت 15، غدا ستبدأ ماذا؟ ستبدأ 16. إذا أكمل 15 نقول له أنت بلغت. هذه علامة أولى على البلوغ. علامة ثانية على البلوغ نبات الشعر الخشن في منطقة الآنة. المنطقة الآنة هي المنطقة التي تقع أسفل الباطن، ويعني من أسفل الباطن إلى موضع اتصال ماذا؟ العضو التناسلي الذي نحن نسميه بالقضيب. لا حياء في العلم طبعا، لا حياء في العلم. فهذا نهاية العضو التناسلي، من نهايته إلى ما ماذا؟ إلى نهاية الباطن، إلى نهاية الباطن من تحت. هذا نسميه ماذا؟ بالعانة، منطقة العانة. هذه المنطقة إذا الطفل إذا كان صغيرا فالشعر فيها ماذا؟ خفيف، ولعله يسمى بالزغب، شعر خفيف. عندما يكبر هذا الشعر يتحول إلى شعر خشن. إذا نبت الشعر الخشن فقد بلغ، عمره مثلا 10 سنين ونبت الشعر الخشن صار بالغا، عمره 11 سنة ونبت الشعر الخشن صار بالغا. لا يشترط أن يصل إلى 15 أو يكملها، لا، بمجرد أن يخرج هذا الشعر الخشن فنقول هذا بالغون. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة نبات الشعر، العلامة الثالثة خروج السائل المنوي. السائل المنوي يعني عادة الشباب يعرفون ما هو السائل المنوي، هو يعني سائل يخرج عادة بسبب الإثارة، إثارة الشهوة، وأحيانا يخرج بسبب مرض أو خوف، أحيانا بسبب ضغط كثير في عملية البول. أشخاص مثلا البول عندهم صعب فيضغطون كثيرا فيخرج السائل، وحالة خوف، لعله حالة مثلا احتلام، يرى بعض الأمور المخيفة في النوم، فيستيقظ ويجد ماذا؟ أن العضو الذكري قد أخرج سائلا لزجا كثيف، سائل كثيف لزج، ورائحته كريهة، كما أنك يعني شبيهة برائحة العجين المختمر كما يقولون، يعني هكذا يمثلونه. عادة لونه يكون مثلا أبيض حليبي مائل إلى الصفرة، هكذا معروف عند الشباب، لكن لعله البعض لا يعرفه. المفروض أنه الشباب اليوم مع الأسف في صغر حياتهم يعرفون كثير من الأمور التي يعني المعرفة خب جيدة، أما لكن أن تعرف أمورا وتستعملها في المحرمات، هذه هي المشكلة. على كل، متى ما خرج هذا السائل، سواء خرج عن عمد، في حالة اليقظة، في حالة النوم، لا فرق، المهم أنه قد خرج. فرضنا أنه عملية مثلا، اضطر مثلا طفل أنه بسبب عملية مثلا كذا خرج منه السائل، هذا يكون بالغا. أو هو والعياذ بالله ماذا؟ فعل بعض الأمور القبيحة وخرج السائل. المهم أنه متى ما خرج نقول هذا بالغ، وإن كان صغيرا، طفل عمره، أتخطر أنه أحدهم قال بلغت وعمري 5 سنين، يعني كان مسكينا، هو رجل كبير كان يتكلم عن صغره، يعني مسكين بسبب عائلته وفسقها والأمور القبيحة عندهم، بحيث النساء تفعل بعض الأمور غير الأخلاقية كذا، بسبب هذه الأمور يقول أنا بلغت من وقت مبكر جدا. وحقيقة كان عجيب أنه 5 سنين يقول بلغت. فعلميا هذه الأمور تؤثر على هذه الأمور المشاهد القبيحة الجنسية تؤثر على نفسية الطفل، بحيث تحصل عنده اضطرابات بدنية. من أحد الاضطرابات أنه ماذا؟ يكون البلوغ عنده مبكرا، ويبقى مضطربا بنتيجة، لا يرتاح، نفسه لا تسكن. على كل، فمتى ما بلغ، متى ما خرج السائل المنوي نقول هذا قد بلغ. هناك أمر رابع، علامة رابعة السيد المصنف هنا لم يذكرها، وهي نبات الشعر الخشن في الخد والشارب. إذا نبت الشعر الخشن في الخد والشارب هنا ماذا نقول؟ هذا بالغون. طبعا هذه العلامة لعلها نوعا ما نادرة في الشباب، عادة العلامات الأخرى تحصل قبل هذه العلامة. قال: سن التكليف في الأنثى يبدأ من حين إكمالها تسع سنوات هلالية، وفي الذكري من أولا، هذا نجعله له واحد، من أولا حين إكمال 15 سنة هلالية، ولكن لو، هذا اثنين، لو نبت له الشعر الخشن في منطقة العانة، أو هذا ثلاثة، أو خرج منه السائل المنوي بالاحتلام أو في حال اليقظة، أثناء الاحتلام حصل ماذا؟ حصل سائل منوي، خرج السائل المنوي، فهذا نقول ماذا؟ قد بلغ. وسواء قلنا بالحلال أو الحرام، إخراج السائل المنوي حرام، أن يمد الإنسان يده على 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 عضوه ويفعل بعض الحركات أو ينظر إلى بعض المناظر التي تثيره ثم ماذا يخرج السائل المنوي، أو يفكر بعض الأمور ليخرج السائل المنوي، بسبب هذا التفكير يخرج السائل المنوي، يستمني، الاستمناء حرام سواء في الذكر أو الأنثى. هذه بعض الأمور، بعض الأحيان النساء يعني يغفلن عن هذه المسألة. يعني رأيت بعض الأسئلة تقول أنا لعشرين سنة أنا أفعل هذه المسألة الشنيعة ولا أدري أنها حرام. لا، الاستمناء غير جائز، الاستمناء غير جائز سواء للرجل أو المرأة. لا يجوز أن الإنسان بعض الأحيان الشيطان يسول له ويقول أنا أحتاج إلى راحة وأنا شاب وعندي شهوة وكذا، البنت كذلك تقول أنا أحتاج إلى راحة وما إلى ذلك، فيمد يده على عضوه ويفعل تلك الفعلة الشنيعة، هذا محرم. وفي الروايات أمير المؤمنين عليه السلام عزره أحدهم، ضربه على يده، لا أدري كم صوت، لعله ضربه، لعله بخشبة، ضربه على يده عندما وجده يستمني، فهذا يستحق العقوبة، عقوبة الأخروية، عقوبة لا شك. بل حتى في نحن الآن هذه التعزيرات والحدود معطلة، لكن لو أن الإمام موجود وكذا لعله هذا يعزره يضربه. السيد صباح شبر حفظه الله عنده كلمة لطيفة، يقول البعض يقول لا أستطيع أن أترك، يقول ماذا، كيف لا تستطيع أن تترك؟ يقول الشهوة قوية علي. السيد هذا كلمته لطيفة، يقول لو وقف عليك شخص بخيزرانة، عودة، هذه العودة التي يضربون بها تسمى بالخيزرانة، وقال لك ماذا، جندي وقف على رأسك بخيزرانة وقال لك إذا استمنيت سوف أضربك، هل تستمني؟ جزما لا. لكن أمام الله تعالى، لأنك تعلم أن الله تعالى يعني حقيقة لقلة الحياء من الله تعالى يفعل الإنسان هذا الفعل، وإلا الذي يستحي من الله تعالى ماذا، لا يفعل هذه الأمور. ومن أحب فليراجع بعض المحاضرات التي تكلمنا فيها مفصلا تقريبا، يعني بشيء من التفصيل عن الحياء، تعرضنا هناك إلى فكرة الحياء وأثرها الإيجابي على المجتمع وأثر انعدامها السلبي. حقيقة كثير من الأمور الاجتماعية التي تحصل سببها هو عدم الحياء، لو كنت أستحي من الله تعالى لما عصيت الله. نعم، قال قبل أن يكمل، يعني لو نبت له الشعر كذا قبل أن يكمل سن 15 اعتبر بالغا شرعا. وقلنا أيضا علامة رابعة هي ماذا؟ نبات الشعر الخشن في الخد والشارب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.